رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله جل وعلا وهو يذكر آيات الصيام: فصل بين آيات الصيام بآية تدل على حكمة عظيمة، عندما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم جاءت بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قبلها ثلاث آيات من آيات الصيام، وبعدها آية طويلة، مما يدل على أن الدعاء من أعظم مقاصد شهر رمضان المبارك، لأن تداخل الآيات جاء عن حكمة من الله جل وعلا. ولذلك فهذه الآية في هذا الموضع تبين أن شهر رمضان، بما تؤيده الأدلة الأخرى أنه شهر الدعاء، كما أنه شهر الصيام فهو شهر الدعاء. ولذلك سأقف هذا اليوم وقفة مناسبة دون أن أطيل عليكم بإذن الله حول موضوع الدعاء. لماذا؟ لأننا نلحظ أن المسلمين يدعون منذ سنوات وفي كل رمضان، ولكن قد يقول البعض: لماذا لا يستجاب للمسلمين على كثرة دعائهم؟ فهذه الوقفة لعلها تبين شيئا من هذا الجانب، مع بيان أهمية الدعاء ومشروعيته. الدعاء أيها الأحبة، كما ورد في الحديث وهو حديث صحيح، أن الدعاء هو العبادة. هناك حديث آخر ضعيف: الدعاء مخ العبادة، وهذا ضعيف. والصحيح، الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، أي أن أعظم أركان العبادة هو الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لأن الوقوف بعرفة هو أعظم أعمال الحج، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عرفة، الوقوف بعرفة، كأنه هو الحج، وبخاصة أن من لم يقف بعرفة لم يحج. فكذلك الدعاء هو العبادة، دليل على أن الدعاء أعظم أركان العبادة. العبادة أركانها كثيرة، وحتى الصلاة وهي لا شك من أعظم العبادات هي دعاء، الصلاة عبادة، فلم تخرج عما هذا المعنى. ويقول الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. ثم قال في نفس الآية، ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، إنما قال: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعبر عن الدعاء بالعبادة. لماذا؟ لأن الدعاء فيه كمال التذلل والخضوع لله جل وعلا. والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة كما بين العلماء. فالعبادة بذاتها، التوحيد بذاته، هو دعاء. وهناك دعاء المسألة، وهو مثل دعاء القنوت والأدعية التي يدعو بها الإنسان في سجوده ويسأل الله جل وعلا، كما ورد في آيات كثيرة من صفات المتقين. هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاعتبر هذا من دعاء العبادة، لأنك عندما توحد الله جل وعلا بقول لا إله إلا الله فإنك تدعوه، لكنه ليس كالدعاء المباشر وهو دعاء المسألة. والدعاء أيها الأحبة له شروط وله آداب يغفل عنها كثير من الناس، ولذلك لا يستجاب. فهناك أولا لا بد من توافر أسباب إجابة الدعاء وزوال الموانع، فمثلا من الأسباب، أقول ليس على سبيل الحصر، الاضطرار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالمضطر يجيب الله جل وعلا دعاءه. قالوا حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. والآيات التي قرأها الإمام في سورة الأنفال قبل قليل تؤكد ذلك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مع أنهم هذا دعاء اضطرار، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فدعاء الاضطرار المضطر يجيب الله دعوته. حتى الحيوانات يلاحظ أن بعض الحيوانات إذا ظلمت رفعت رأسها إلى السماء فيجيب الله جل وعلا دعاه، وهي حيوان أصم تلجأ إلى الله جل وعلا. وهذا مما حدث من المناظرة بين الهمداني وأبي المعالي الجويني، وكان أبو المعالي رحمه الله يقول بقول الأشاعرة في موضوع الاستواء، فتحاور هو والهمدان، لأن أهل السنة يقول الله جل وعلا استوى على عرش استواء حقيقي، ويثبتون العلو لله جل وعلا. ففي أثناء المناظرة والمناقشة يقول الهمداني لأبي المعالي قل لي ماذا تقول في البهيمة إذا حدث لها ما حدث رفعت رأسها إلى السماء على أنها فطرت على أن الله في السماء. قال أبو المعالي حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني، فانقطعت المناظرة. أعطاه دليل ما يستطيع أن يجيب، هذا حيوان أعجم يرفع رأسه إلى السماء. وكما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. فأقول إن هذا الجانب أيها الأحبة، جانب الدعاء، لا بد من توافر الأسباب وزوال الموانع. ومن أكثر أسباب عدم إجابة الدعاء وجود الموانع، ومن الموانع أكل الحرام، الدعاء بالاعتداء. يقول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا تعتد إنه لا يحب المعتدين. فبعض الناس يدعو لكنه يعتدي في دعائه. وكذلك أكل الحرام أو شرب الحرام أو لبس الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى بعيد أن يستجاب له، بعيد أن يستجاب له. فلذلك هذا الجانب، جانب إطابة المطعم وإطابة الملبس وإطابة أيضا كل ما يتعلق بالإنسان بماله، هذه من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا ولذلك ما ورد أطب طعمك تكون مستجاب الدعوة، هذا ليس بحديث، هذا ضعيف، ولكن معناه صحيح. أطب طعمك تكون مستجاب الدعوة معناه صحيح. فإذا عدم الاعتداء في الدعاء، عدم أكل الحرام، كل منا يفتش عن نفسه ولينظر في واقعه. أيضا من آداب الدعاء ألا يستعجل الإنسان، بل من شروط الدعاء ألا يستعجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب للمرء ما لم يستعجل. قيل كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ومن شروط الدعاء اليقين، أن تكون على يقين أن الله سيستجيب دعاءك بيقين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس يأتي أحيانا ويقول، يكون قد يكون عنده حاجة أو مريض، ويقول والله مثلا أنا عالجت وعالجت وعالجت، فيأتي واحد يقول له جرب الدعاء. لا يا أخي، الدعاء ما يجرب، الدعاء ليس خاضع للتجربة. أو يقول والله دعوت وجربت الدعاء ما نفع، الدعاء غير خاضع للتجربة. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لأن الله وعد بالإجابة، لكن المشكلة في الدعاء، هل قلبك حاضر؟ هل أنت موقن في الإجابة؟ هل طعامك حلال وملبسك حرام ومالك حلال؟ فهل طعامك حلال وملبسك حلال ومالك حلال؟ أو فيه شبهة أو فيه حرام؟ ولذلك اليقين التام لا بد منه. وأذكر قصة سبق أن أشرت إليها. يقول أحد الأخوة إن بعض المسلمين في لبنان، لأن تعرفون لبنان فيها نصارى وفيها مسلمين وفيها أيضا دروز وغيرهم، خرجوا يوم من الأيام يستسقون، أي لصلاة الاستسقاء. فلما رجعوا قابل رجل نصراني أحد المسلمين، قال له أين ذهبتم؟ قال ذهبنا يعني خارج البلد من أجل أن نستسقي. قال ما أظن يستجاب لكم. قال له لماذا؟ قال أنتم خرجتم تدعون الله ولستم موقنين بإجابته. قال وما دليلك؟ قال لو كنتم موقنين بالإجابة لخرجتم معكم المظلة التي ضد المطر، لكنكم بالحقيقة غير موقنين، صلون وهكذا. لأنكم لو كنتم موقنين أن الله سيستجيب لكم وينزل المطر كل واحد منكم أخذ المظلة عن المطر. هذا كلام نصراني. فلذلك اليقين أن الله يجيب دعاك، والله جل وعلا يختبر عبده بتأخير الإجابة ليعلم مدى يقينه، هل يستمر في الدعاء وفي الإلحاح على الله جل وعلا أو لا. ومن أعجب ما قرأت من الأحاديث أيها الأحبة في موضوع الدعاء والإلحاح على الله، حديث طويل أذكر لكم مختصرا من معناه كما في صحيح مسلم. هذا آخر الناس خروجا من النار يوم القيامة، آخر الناس يعني أشد المؤمنين عذاب، لأنه آخر الناس خروج يعذب يوم القيامة. هذا لما يخرجه الله جل وعلا، عندما يخرجه الله جل وعلا من النار يبقى عند النار فيدعو ربه، يقول يا رب أبعدني عن النار فقد آذاني دخانها ولفحني حرها، ويبدأ يلع على الله جل وعلا بالدعاء. هذا يوم القيامة، لا تصورون أن الدعاء في الدنيا فقط. فيقول الله سبحانه وتعالى أرأيت إن أبعدتك عنها ألا تدعوني، فيعطي الله من العهود والمواثيق ألا يدعوه، فيبعده الله من النار. ثم بعد أن يبعده يرى شجرة جميلة لها ظل، فيبدأ يدعو الله جل وعلا دعاء بإلحاح، يا رب قربني لهذه الشجرة، هو الآن خلاص سلم من النار، ابتعد عن النار، قربني لهذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، ويبدأ يلح على الله في الدعاء. فيقول الله جل وعلا ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها، فيستمر في الإلحاح، فيقربه الله جل وعلا بعد أن يأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يدعو ألا يسأله شيئا آخر. فلما جلس عند الجنة أو عند الشجرة قريب، شاف الناس عند باب الجنة، باب الجنة زينة، أسأل الله يدخلني إياكم الجنة، بدأ يدعو الله ويلح، يقول يا ربي قربني إلى الجنة. فيقول الله ويلع على الله، فيقول جل وعلا ما يصري منك ابن آدم ألم تعطي العهيد والمواثيق ألا تدعون غيرها. قال وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقرب فيعطي الله عهود ومواثيق أنه آخر سؤال، فيقربه عند باب الجنة. فإذا قربه عند باب الجنة وشاف الجنة قال يا رب قربت منها ادخلني فيها، ويبدأ يلع على الله إلحاح شديد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مثل ما قال ألم تعطه العاهد والمواثيق، ثم يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له الله جل وعلا أرأيتك إن أعطيتك الدنيا يعني الجنة من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها؟ فقال أتستهزئ بي يا رب العالمين، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله أنا لا أستهزئ بك. فيضحك الله جل وعلا ولكني على ما أشاء قادر، فيدخله الله الجنة ويعطيه الدنيا ومثلها معها. وفي رواية أخرى كما في رواية أبي سعيد يعطيه الله وعشرة أمثالها بسبب الإلحاح الشديد، لأن الله يحب الملحين في الدعاء. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. لو يأتيك إنسان ويسألك وتعطيه اليوم 100 ريال، ويأتيك الغد يمكن الواحد يعطيه 10 ريالات، لكن لو جاء في اليوم الثالث ماذا نفعل معه؟ لكن الله يحب الملحين في الدعاء. فالإلحاح على الله بالدعاء من علامات صدق الإنسان. أما نقول دعوت ودعوت ثم ولا لم يقلها بلسانه يقولها بقلبه فينقطع عن الدعاء لا يستجاب له. ثم أيها الأحبة الذي يدعو الله بصدق ولم يعتدي في الدعاء، ولا توجد موانع الدعاء من المطعم والملبس الحرام وغيرها كما أشر كما في الحديث، وهو موقن بالإجابة، لا بد يتحقق له إحدى ثلاث أمور، وهذا فتح من الله يا أخوان، فتح من الله. إما أن يستجاب لك ما دعوت، وإما أن يصرف عنك من الشر أعظم مما دعوت، وإما وهو أعظمها أن تدخر لك يوم القيامة، حتى يأتي الرجل يوم القيامة ويرى من الخير العظيم من أين له هذا، قيل من دعائك، حتى يتمنى يوم القيامة أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا وأنها كلها ادخرت إلى الآخرة. أنت لا تقول يا أخي لم يستجب لي، وما أدراك أنه لم يستجب لك، لعل الله أراد بك خيرا فصرف عنك من الشر في بيتك وأهلك ومالك أعظم مما دعوت، أو وهو الأعظم قد تكون ادخرت لك يوم القيامة، وهذا أعظم أضعاف مما تأخذه في الدنيا، فلك اطمئن. بالنسبة لما يتعلق بالله جل وعلا، هذا أمر يقين أنه سيستجيب لك إذا توافرت الأسباب وزالت الموانع، لكن المشكلة فينا، في صدقنا ودعائنا. واحرصوا على جوامع الدعاء كما في القرآن والسنة، احرصوا على جوامع الدعاء. من الآداب التي أشير إليها لأنني لا أريد أن أؤخركم، باختصار هناك أيها الأحبة بالنسبة للدعاء أحوال فاضلة وأزمان فاضلة وأماكن فاضلة، احرصوا قدر الإمكان أن تتوافر هذه الثلاثة أو بعضها. الأزمان الفاضلة مثلا رمضان، مثلا آخر يوم الجمعة عند الإفطار إذا صعد الإمام على المنبر، كل هذه تعتبر أزمان فاضلة، يعني أوقات فاضلة للدعاء. آخر الليل وهو من أعظم الأوقات الفاضلة. الأماكن الفاضلة كالمساجد والحرم أعظمها، وكذلك هذه أماكن فاضلة. الأحوال الفاضلة إذا كان الإنسان صائم أو مريض أو مسافر أو مظلوم، هذه أحوال تخص الإنسان وممكن أن تجتمع جميعا. فمثلا أمس العصر بعض الإخوان في الحرم يقول مسافر، هذه حال فاضلة، وآخر يوم الجمعة ورمضان هذا زمان فاضل، وفي الحرم هذا مكان فاضل، فاجتمعت الثلاثة له. فالرجاء في الإجابة عظيم جدا، فهذه ملحظ لنحرص، مع أن الله يجيب الدعاء في كل وقت، لكن لا شك تحري هذه الأوقات ثابت فيها أدلة وأحاديث صحيحة لا يتسع المقام لذكرها. ثانيا استقبال القبلة، أن يستقبل إنسان القبلة في دعائه. ثالثا أن يكون على طهارة، إذا كان على طهارة هذا أفضل من أن لا يكون على طهارة. أيضا رفع اليدين عند الدعاء، وهذا كما ورد إن الله جل وعلا يستحي من عبده أن يرفع يديه إذا دعاه أن يردهما صفرا، يرفع يديه لربه أن يردهما صفرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذا دليل على رفع اليدين. أما مسح الوجه فحقيقة لم يثبت إلا حديثان فيهما ضعف، صححهما ابن حجر أو حسنهما ابن حجر رحمه الله، ولكن الراجح أنهما حديثان ضعيفان، فلم يثبت في مسح الوجه شيء دليل ثابت لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فلم يرد أي حديث، أما خارج الصلاة فقد ورد حديثان كما قلت فيهما ضعف، وإن كان حسنهما بعض العلماء كابن حجر رحمه الله وغيره. فمسح الوجه نقول إنه غير مشروع، ولكن من أخذ بهذه الأحاديث كما أخذ بها بعض العلماء ومسح وجهه فلا يشنع عليه، نظرا لأن بعض العلماء حسنوا هذه الأحاديث. ليس من الدعاء بعض الأدعية الجماعية إلا ما ورد في موضوعها كالقنوت، وفي بعض المواضع التي فعلا يستحب أن يكون دعاء جماعي. أما بعض الأدعية التي بعد الصلاة دعاء جماعي بعد الفريضة فهذا من البدعة في الدعاء، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته بعد الصلاة. كثير من بلاد المسلمين إذا صلى الإمام رفعوا أيديهم ودعوا والتزموا هذه الطريقة، هذا من الابتداع في الدعاء. فلننتبه أيضا أن ندعو في الأماكن الفاضلة وعلى كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلح في الدعاء. بقيت مسألة أخيرة، إذا دعوت لأخيك المسلم فإن هناك ملك على رأسك يقول ولك بمثله. فأكثروا من الدعاء لإخوانكم ما دام ستحصل أجر الدعاء لأخيك ويقال لك بمثله، وأحيانا يكون الدعاء للآخر أكثر إخلاص وصدق لأنك لا ترجوه ولا تضره ولا تنفعه في هذا الجانب. فأكثر من الدعاء لإخوانك وبخاصة المجاهدين في سبيل الله وإخوانكم المأسورين الآن في مشارق الأرض ومغاربها بخاصة في كوبا، ادعوا لإخوانكم المستضعفين في فلسطين والشيشان وأفغانستان والعراق ومشارق الأرض ومغاربها، ادعوا لوالديكم، ادعوا لإخوانكم، نعم، وأكثر من الدعاء لأنفسكم ولوالديكم ولأبنائكم، وإياكم الدعاء على أبنائكم كما ورد في الحديث الصحيح، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق ساعة استجابة ويستجاب لكم. الحذر من أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ماله أو على أولاده، فلا تدعوا بل ادعوا لهم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا من المستجابة دعوتهم. وأيضا أكرر إن شاء الله من أعظم أنواع الدعاء الاستغفار، سأخصص له لقاء مستقل بعد يومين أو ثلاثة إن شاء الله، لأن موضوع الاستغفار له حديث خاص وله مفاتيح سأحدثكم فيه بإذن الله من الكتاب والسنة ومن الواقع المشاهد في هذا الجانب. أسأل الله أن يبارك لنا في رمضان وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.